بسم الله الرحمن الرحيم. يغفل الكثير من الناس عن العبر في قصص الأنبياء، لكن إذا تأملنا فيها لوجدنا أنها تحمل الكثير من العبر والمواعظ نستفيد منها في حياتنا اليومية. نرحب بداية بدكتور راغب السرجاني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور راغب، الآن سيدنا موسى عاش عدة سنين في مدين ويريد العودة إلى مصر.
نعم.
ذكرنا أنه يريد أن يعني ينقذ بني إسرائيل مما هم فيه، وما زال فرعون موجود.
صحيح.
يعني قصة العودة كيف هي؟ هل ذهب هو وزوجته؟ ماذا حدث؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وسيدنا موسى طبعا زي ما قلنا في آخر حلقة السابقة يعني خد قرار صعب وقرار جريء جدا أن يعود إلى مصر في وجود الفرعون الذي كان يتبناه والذي هرب منه موسى عليه السلام بعد جريمة القتل التي
يعني حكم الإعدام ما زال موجود،
التي لم يقصدها، لكن طبعا هي في الآخر مسجلة ضده ووضع خطير، وهو من بني إسرائيل المضطهدين أصلا في مصر. عاد سيدنا موسى مع زوجته بعد أن قضى 10 سنوات في مدين، وسلك طبعا طريق عبر سيناء، ومر بجبل الطور وهو يعود إلى مصر، وهناك آنس من جانب الطور نارا، يعني وجد يعني نار موجودة في وسط الصحراء. فنار في وسط الصحراء تعني مجموعة من البدو يعيشون وطعام وشراب،
حياة،
في حياة. فهو يريد أن يأخذ شيئا من هذه الحياة أو يسأل على الطريق، من أين الطريق إلى مصر وما إلى ذلك. فترك الزوجة وذهب إلى النار ليأتي بقبس من النار أو يجد على النار هدى كما يقول القرآن الكريم. وطبعا هو النار دي كانت عامل جذب لموسى عليه السلام ليترك أهله ويأتي بمفرده، لأن في حوار خاص جدا سيدور في هذه الرقعة أو هذه البقعة بينه وبين رب العالمين سبحانه وتعالى، ولا يجب أن تكون امرأته حاضرة في هذا،
وذلك على جبل الطور.
نعم، على
هو ما زال جبل الطور،
ما زال موجود وطبعا معروف في مصر ويزوره الكثيرون يعني من كل الديانات حقيقة يعني. فذهب موسى عليه السلام، وعندما دخل هذا المكان سبحان الله سمع كلام الله عز وجل. وهذا طبعا موقف رهيب، من أعظم المواقف في تاريخ الإنسانية بكاملها، أن يخاطب ربنا سبحانه وتعالى بشرا بهذا الشكل المباشر. ناداه ربنا سبحانه وتعالى: إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله. إن هذا شيء طبعا مذهل. سيدنا موسى زي ما قلنا لا يعرف أنه سيكون نبيا من الأنبياء، ففجأة بيسمع إلى صوت أول مرة طبعا يسمعه، ولم يسمعه قبل ذلك أحد من البشر، ولم يعرف يعني طبيعة هذا الصوت إلا موسى عليه السلام الذي استمع إلى هذه الكلمات، ويقول له إنه هو الله. وموسى عليه السلام مؤمن بالله ويعرف الله، لأنه طبعا على دين أبائه اللي هو أباء أنبياء، وما أشرك سيدنا موسى لحظة في قصة حياته كلها. فهذا الله يكلمه مباشرة ويقول له أنه يصبح نبيا من الأنبياء كأجداده، كسيدنا يوسف، كسيدنا يعقوب، يعني كسيدنا إبراهيم، سيدنا إسحاق، يعني أجداده أنبياء ويعلم ذلك، ولا شك أن أمه حكت له، لكن لم يكن يتوقع أن يكون هو نبيا.
وكيف حدث يعني هذا الأمر؟ يعني أصبح هناك كلام، إنما يعني هل هناك أفعال معينة حدثت؟
طبعا يعني ربنا سبحانه وتعالى بعد أن خاطب موسى بهذه الكلمات أكمل الحوار: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية لا ريب فيها، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. يعني إداله كليات العقيدة في خطاب سريع جدا. هو الله الواحد، وأرسله رسولا لينذر بيوم البعث، والساعة ليوم القيامة ستأتي لا ريب فيها. ثم قال له ربنا سبحانه وتعالى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقيها يا موسى. ألقى موسى العصا.
يعني يريد هنا أن يعطيه معجزة أو؟
بالضبط، هو ربنا سبحانه وتعالى يعني يريد أن يدل له على المعجزة التي سيذهب بها موسى إلى حيث سيذهب. إلى هذه اللحظة موسى لا يعرف إلى أين سيذهب وإلى أي قوم سيبعث. يعني هو لا يعرف سيطرى هيبعث في فلسطين، هيبعث في مدين، هيبعث في سيناء، هيبعث في مصر، لا يعرف أي شيء. لكن الآن يتعرف على المعجزة، فألقى عصاه، فلما كما تقول بالآيات في مواضع أخرى من القرآن الكريم: فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعاقب. موسى لما شاف العصاية اللي هو معتاد عليها ومتعود عليها تتحول إلى ثعبان كبير، تخيل أنت الموقف، ظلام دامس وصوت إلهي يكلمه والعصا تتحول إلى
قبص
ثعبان،
قبص بسيط من من النور،
من النور
يعني،
ومجرد جذب له. لما ذهب ما وجدش شيء، لكن وجد هذا الصوت العجيب وهذا الخطاب الرباني، ووجد أن العصا تتحول إلى حية عظيمة. فموسى هرب، خاف من هذه العصا وجري كرد فعل طبيعي جدا لأي
على الرغم
إنسان.
من أنه قوي، إنما موقف
موقف فيه كله جلال كله رهبة. وطبعا هذا الخوف من موسى عليه السلام من ربنا سبحانه وتعالى، يقول يا موسى أقبل ولا تخف، يعني واضح أن موسى فعلا خاف. هذا الخوف ليس خوفا مذموما، هو خوف طبيعي فطري، وفرق بينه وبين الخوف المذموم الذي يمنع من العمل الشرعي كالخوف من الجهاد أو الخوف من تبليغ الدعوة أو الخوف من الحاكم الظالم. هذا كله لم يكن في خاطر موسى، إنما يخاف من هذه الحية في وسط هذه الصحراء بهذا الجو الرهيب. فجرى موسى فأعاده ربنا سبحانه وتعالى، أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. هذه آية أخرى، يعني أراه الآية الثانية أنه إذا وضع يده في جيبه وأخرجها فإذا بها تتحول بيضاء كاللبن من غير سوء، يعني ليس هذا مرض البرص الذي يأتي لبعض الناس، لكنه من غير سوء. فهذه هاتان الآيتان هما التي تتوجه بهما بعد ذلك إلى حيث أرسلك، وهيقول له بعد كده ما هي الرسالة العجيبة التي سيذهب بها. ما هي الرسالة التي سيحملها موسى عليه السلام؟ سيتوجه بالرسالة إلى فرعون. فرعون هذا الطاغية الذي هرب منه موسى منذ 10 سنوات، والذي يعود إلى مصر الآن على توجس، والذي يعلم أنه يذبح الأبناء ويقتل أولاد بني إسرائيل ويستحي النساء ويكون بهذا البطش، والذي قال أنا ربكم الأعلى، الطاغية الذي أعتبره الطاغية النموذج الذي يقاس على قدره الطواغيت في الدنيا جميعا، سيتوجه إليه موسى عليه السلام بنفسه،
يدعوه إلى التوحيد، يعني هنا
يدعوه إلى الله عز وجل، هذا الأمر واحد، ثم يدعوه أن يرسل معه بني إسرائيل. هذا الهدف الرئيسي من زيارة أو من
يعني إنقاذ بني إسرائيل
بالضبط، يعني
من الاضطهاد.
الهدف أن نأتي ببني إسرائيل من مصر إلى فلسطين، لأن في يعني في بقية القصة أن ربنا سبحانه وتعالى يجهز هؤلاء القوم لكي يدخلوا إلى الأرض المقدسة، إلى أرض فلسطين. لكن في الطريق إن آمن فرعون وآمن قومه فطبعا هذا شيء طيب وجميل، لكن ليس الهدف هو الدعوة إلى بني مصر أو إلى
المصريين أو
إلى الفرعونيين، إنما دعوة محددة إلى قوم معينين وهم قوم بني إسرائيل. طبعا النبي قبل نبينا صلى الله عليه وسلم كان يبعث إلى قومه خاصة، وكان محمد صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس عامة، وهذه خاصة خاصة جدا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
يعني موقف مذهل ما حدث مع سيدنا موسى، الآن يريد أن يتوجه إلى مصر ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا بعد الفصل الإعلاني نستكمل هذه القصة، كونوا معنا مشاهدين الكرام. كيف بدأ سيدنا موسى بهذه الدعوة؟ ماذا طلب من الله حتى يستعين على هذه الدعوة أو مع الناس؟ كليم الله هو سيدنا موسى عليه السلام، ورأينا ماذا حدث معه قبل هذا الفاصل الإعلاني، كيف ربنا سبحانه وتعالى كلمه على جبل الطور ويعني أعطاه بالرسالة التي يجب أن يبلغها لفرعون وقومه، ومن ثم يأخذ بني إسرائيل من مصر أو يزيل عنهم هذا الاضطهاد. دكتور راغب السرجاني، موضوع هام جدا ومذهل ما حدث مع سيدنا موسى، إنما كيف تلقى هو هذا الأمر وما هو رد فعله؟
هو سيدنا موسى عليه السلام في البداية طبعا احنا قلنا ان هو خاف وجري، لكن بعد ان رأى الآيات وعلم ان هذا الأمر حقيقي وانه لا يتوهم، اذا هذا فعلا نبوة، وبدأ يسأل عن النبوة ويسأل عن القوم الذين سيرسل اليهم، فعرف انه سيرسل الى فرعون، فبدأ يكون عنده رد فعل آخر خوفا على الدعوة. أنا أفضل أن نأخذ الكلمات التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى أفضل وصف ووصف القرآن الكريم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون ألا يتقون، قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. سيدنا موسى عليه السلام كان بلسانه نوع من التعثر، يعني كان لا يستطيع أن يكمل الكلام،
يتأتئ يعني.
زي يتأتئ يعني قليلا، فهذا موقف كبير جدا أن يقف أمام فرعون، فاحتمال هذه العثرة في لسانه تعوق إبلاغ الرسالة. وسيدنا هارون فصيح وبليغ، فيقول فأرسل إلى هارون. مش بس كده، ولهم علي ذنب فأخافوا أن يقتلون. يعني أنا احتمال أن أقتل، فلو أرسلت إلى هارون، هارون يكمل الرسالة، هو لا يخشى من القتل في الله عز وجل. يعني سيدنا موسى راجع إلى مصر حتى قبل أن يبعث، فهو لا يخشى من قضية القتل هذه.
إنما الآن مع التبليغ والرسالة أصبح أمر آخر.
بالضبط، هو يريد للدعوة أن تستمر، يريد للرسالة أن تستمر، فيقول يا رب إن قتلوني بالذنب القديم بقتل المصري، فيكمل هارون القضية.
هو هارون نبي أيضا؟
هارون لم يكن نبيا في هذا الوقت. وسيدنا يعني موسى يطلب من ربنا سبحانه وتعالى أن يرسل إلى هارون، أن يجعله هو كمان نبيا. وهذا يقول فيه العلماء ما نفع أخ أخاه مثلما نفع موسى أخاه. سيدنا موسى جعل أخاه نبيا، يعني طلب من الله أن يكون نبيا، فوافق أو قبل ربنا سبحانه وتعالى.
وكله بتقدير من الله طبعا.
وطبعا كله بتقدير رب العالمين، لكن يجعل أسباب. فيعني أرسل بالفعل ربنا إلى هارون وقال اذهب بآياتنا. أنتوا الاثنين بقى خلاص، أصبح موسى وهارون الاثنين متجهين إلى فرعون بالرسالة. وسبحان الله، عندما نرى الحوار بعد ذلك مع فرعون، نجد أن الذي يتكلم هو موسى عليه السلام. فك الله عز وجل عثرة لسانه، واستطاع أن يتكلم كلاما بليغا قويا واضحا مبينا لفرعون. حتى الكلمات التي كان يقولها فرعون استهزاء بموسى عليه السلام، عندما كان يقول أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، يعني كلامه في عثرة، هذا الكلام انتهى.
لأنه يعرف سيدنا موسى،
يعرف
يعني
موسى
أو رباه، يعني
تربى في قصر. نعم. ويعلم أنه عنده هذا العيب في النطق.
ماذا طلب سيدنا موسى من فرعون وماذا رد عليه فرعون؟
نعم. طبعا هذا الحوار حوار ضخم جدا وهائل. أن موسى عندما عاد إلى مصر الناس كلها عرفاه، وهذا ابن فرعون، هذا الرجل عاش فترة طويلة جدا من الزمن يتربى في قصر فرعون، والناس جميعا تحترمه وتوقره وتقدره خوفا من فرعون. فلما دخل موسى فتح له الجنود الأبواب، وبالذات أنه هو مطلوب، يعني الناس بتدور عليه، ففتحوا له الأبواب وأخبروا فرعون أن موسى بالباب. فدخل على فرعون، وأول ما شافه فرعون بدأ الحوار بقى العجيب الذي ذكره ربنا سبحانه وتعالى. قال له فرعون يريد أن يقيم عليه الحجة ويريد أن يحرجه في البداية، فقال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك السنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. يعني يريد أولا بيقول له أنا ليا فضل عليك، إحنا ربناك وليد عندنا ونميتك في بيتي و و و ثم بعد ذلك قتلت رجلا فعلت فعلتك التي فعلت. وكأن فرعون يستنكر الفعل لدرجة أنه لا يصرح بها، فعلت العملة اللي أنت عملتها، فعلت فعلتك التي فعلت، مع أن فرعون هذا قتل الآلاف من بني إسرائيل. لكن هكذا الطواغيت، يعني ينظرون إلى فعل الآخرين على أنه شيء جريمة كبرى ولا ينظرون إلى أفعالهم.
إنما ممكن لأنه أيضا قتل مصري وليس من بني إسرائيل،
وهو
يعني
من بني إسرائيل. نعم. فقال فعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال موسى عليه السلام ليقطع هذا الجدل، قال فعلتها إذن وأنا من الظالمين، ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. يعني أنا أقر أنني فعلت هذا الأمر، لا يهرب منه، لا يقول ما كنت أقصد، ما فتح هذا الباب مطلقا، قال أنا فعلا فعلت هذا الأمر في مرحلة من المراحل، ثم وهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. ثم ضغط على فرعون، قال وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، أنا ليه تربيت في بيتك؟ ليه تربيت في قصرك؟ أنت تمن علي أنك ربيتني في قصرك، أنا ربيت في قصرك لأنك كنت تقتل بني إسرائيل، لأن أمي رمتني في النهر، أنت حرمتني من أن أربى في وسط عائلتي ووسط أمي ووسط أبي، وأخذتني لأنك لا تنجب، فأردت أن تضيف سعادة إلى سعادتك عن طريق إيوائي، فأنت لم تفعل خيرا في بني إسرائيل ولم تفعل خيرا لي. هذه ليست نعمة تمنه علي، تلك نعمة تمنه علي أن عبدت بني إسرائيل. فعلى طول موسى يعني بدأ فرعون يسأل يعني عن رب العالمين سبحانه وتعالى الذي أرسل موسى عليه السلام. قال وما رب العالمين،
يعني هنا اتجه الحوار اتجاه آخر، ليس طبعا هناك من محاكمة، ليس هناك من
بالضبط،
بدأ الآن هناك رسالة ودعوة،
قضية كبيرة جدا أنت جئت من أجلها. موسى هذا فرعون يقول أنا ربكم الأعلى، وموسى يدعو إلى إله آخر لا يعرفه هذا الفرعون، فيقول وما رب العالمين، فقال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فرعون لا يدعي أنه خلق السماوات والأرض، لا يدعي هذا الملكوت. كل ما يدعي أنه حاكم لهذه الدولة الصغيرة جدا اللي هي مصر على مساحة الأرض الكرة الأرضية، ما بالك بملكوت السماوات والأرض. فيقول ربي هو الذي خلق السماوات والأرض إن كنتم موقنين. فقال لحوله لمن حوله ألا تستمعون. شايفين بيقول إيه؟ هذا بقى كلام عجيب. قال ربكم ورب آبائكم الأولين، مش بس أنت، ده رب أبوك وأبو أبوك، كل من تدعي فيهم الألوهية هذا الإله العظيم هو الذي خلقهم، ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. هذا مجنون يريد أن يخرج على النظام. فقال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. يعني يملك كل شيء سبحانه وتعالى. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. هذه بقى حجة الضعفاء. الضعفاء
القهر،
يريدون
أن يقهروا الحجة بالكلام ليس هناك
والعقل
حجة.
ما قبلها فرعون كانت الحجة مع موسى أقوى. نفس الطريقة التي عمل بها النمرود إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما قامت بينهم الحجة فألقاه في النار. نفس الطريقة يقول أجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين، ليظهر له بعد ذلك الآيات.
نريد أن نعرف يعني طبعا المعجزات التي سرت على يد سيدنا موسى عليه السلام في هذا الموقف، وخصوصا أنه جاء إلى مصر وهناك هداية وهناك دعوة. إن شاء الله غدا بإذن الله نستكمل هذا الحديث نحن وإياكم بإذن الله.